اللعين من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عندما نقرأ السيرة المباركة والعطرة للإمام العسكري رحمة الله عليه نجد أن هناك أدوار قام بها علم من قبل وهناك أدوار جديدة تخرجها طبيعة المرحلة التي عاشها الإمام العسكري رحمة الله عليه. لنتحدث عن أهم الأدوار والأعمال التي قام بها الإمام العسكري في القسمين. الدور الأول هو مواجهة الفرق المنحرفة، وهذا الدور قام به كل إمام، ولكن كل إمام أيضا يواجه فرق مختلفة أو وجهات جديدة أو تيارات فكرية جديدة تفرض نفسها على الساحة. من أهم أعمال الإمام العسكري عليه السلام هو النشاط الفكري والنشاط العقائدي الذي كان يواجه به الفرق المنحرفة، فرق ضالة. هناك فرق كانت تبث أفكارا عقائدية منحرفة وتبث أفكارا مضللة وضالة. من هذه الفرق التي واجه الإمام العسكري فرقة يسموها الثنائية. الثنائية وهذا هو نوع من نفس الدين المجوسي الذي كان يؤمن بالنور والظلمة، بمبدأ النور والظلمة. هذه الفرقة كانت تبث أفكارا ضالة وأفكارا منحرفة. الإمام العسكري عليه السلام كان يحذر الناس من هذه الفرقة ومن أفكارها ومما تطرح من عقائد وأفكار، وكان يوجههم إلى العقيدة الحقة والصحيحة. الفرقة الثانية التي المنحرفة التي واجهها الإمام العسكري هي فرقة الواقفة أو الواقفية. هذه الفرقة هي التي وقفت على الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه. قالوا أن الإمام موسى الكاظم لم يمت وهو القائم المنتظر، واستمروا على ذلك ورفضوا لأن الذين جاءوا بعد الإمام الكاظم. هذه الفرقة أسسها شخص اسمه زياد القندي الأنباري نسبة للأنبار الأنباري. هذا كان عنده من الحقوق الشرعية 70,000 دينار، 70,000 دينار في ذلك الوقت كان مبلغ كبير، وكان معه شخص آخر يملك 30,000 دينار. لما استشهد الإمام الكاظم عليه السلام الإمام الرضا طالب هؤلاء باسترجاع الأموال، وقال للإمام الرضا بعضهم أنكر عنهم الأموال وبعضهم قال أن الإمام الكاظم لم يموت وأنه حي يقدر وأن القول بموته كلام باطل لأنه لم يأمرون بإعطائك الأموال، كان لهم سيطرة على هذه الأموال. فالإمام الرضا تبرع منهم واستمرت هذه الفرقة وبدأت تأخذ ذلك الانتشار. عندما جاء الإمام العسكري عليه السلام كانت الفرقة موجود لها أسباب، كانت هناك أي أحد يرفع لدعوة يجلس الجماعة حتى الإمام في النهاية يعتمد على النشاط، إذا ناس مشهورين محليين متحركين حتى الجماعة، إذا ناس ما عندهم حركة ولا نشاط هذا يحدد مقدار حركتهم في المجتمع. فهؤلاء صاروا مجلس ولم يقضى. الإمام العسكري عليه السلام كان يحذر من هؤلاء وكان ينهى شيعته من الجلوس معهم أو إبليدهم أو مؤاكلتهم حتى لا يتأثر بهؤلاء بأفكارهم المتحرفة. وكان يجلس أن الإمام العسكري يظهر الإمام وأن الإمام حتى اليوم الثاني لا زال حي ولكن هو الإمام المنتظر. الإمام كان يحذر من هؤلاء وكان يوضح لأتباعه وشيعته فصار أخبار هذه الفرقة المعلمة. إذا الفرق أيضا المنحرفة التي واجه الإمام العسكري عليه السلام الصوفية. الصوفية هذا الكلام بدأ ينتشر وبعض الحكام في الدولة العباسية أخذوا يشجعون هذا التيار، لأن هذا التيار شنو؟ التيار الصوفية، هذا العلم الأحكام الخاطئ، إنما يقولون نحن ننعزل عن الدنيا، هدفنا من الله سبحانه وتعالى، وعندنا ممارسات خاطئة. طبعا الصوفية الآن أيضا فرق، لحد الآن موجودين غير موجودين، فرق مختلفة. بعضهم طبعا هو قد يكون الهدف نبيل، الهدف هو الاقتباس بالله، لكن لديهم افكار منحرفة. طبعا فرق كبيرة لا نريد ان ندخل في تفاصيلها لان هذا يحتاج الى وقت طويل. لكن اذا كانت الصوفية بمعنى الانسان يتقرب من الله وبالمعنى العرفاني للكلام هذا حدث من المشكلة. المشكلة في الافكار الخاطئة التي تحملها الصوفية، عندهم افكار عندهم أفكار عقائدية منحرفة وعندهم طرق وسلوك منحرف، يعني مثلا قناة الصوفية لا يتزوجون، هذا خلاف السنة خلاف السيرة، أو أنهم يقومون بأعمال مثلا يضربون أنفسهم ببعض حتى يضمون أنفسهم في عندهم تصرفات خاطئة. الإمام العسكري عليه السلام أيضا واجه هذه الفرقة وهذا الانحرافات التي كانت موجودة عند الصوفية وحذر المسلمين من الانفلات وراهم. الحكام العباسيون لماذا كانوا يدعون يشجعون هذه الفرقة؟ لأنهم كانوا بعيدون عن السياسة، كانوا ما لهم علاقة بالدولة والحكام، وهل ينظرون الحكام العباسيين وأمثالهم ما هو من الناس دخلوا في السياسة؟ فكانوا يشجعونهم حتى ينتشروا ويكثروا ويشتقوا الحكام من شرعهم. إذا هذه الفرقة الصوفية أيضا كانت من الفرق المنحرفة. الإمام العسكري عليه السلام كان يواجه الفرق المنحرفة بحزم، كان يوضح للناس الأفكار المنحرفة التي كانت يطرحها مثل هؤلاء الفرق. فإذا العمل الأول الذي كان يقوم به الإمام العسكري عليه السلام هو مواجهة الفرق المنحرفة والضالة. العمل الثاني هو تربية مجموعة من الفقهاء والرواة. الإمام العسكري عليه السلام عمل بجد من أجل تربية مجموعة كبيرة من الفقهاء وضفهم بين الناس ومجموعة من الرواة الذين يروون أحاديث أهل البيت عليهم السلام. ما كانت فيه الآن في وسائل الاتصال، في النوع الفضائية، في الإنترنت، في كتب منتشرة، في العصر الذهبي مختلف. فكان الإمام يرد مجموعة من الفقهاء ويبثهم بين الناس. وأحد المحققين أحصى عدد الرواة الذين يروون عن الإمام العسكري فبلغ عددهم 213 راوي ومحدث، كلهم يحدثون عن الإمام العسكري يروون أحاديث أهل البيت عليهم السلام بين الناس. العمل الثالث من أعمال الإمام العسكري عليه السلام هو تعديل نظام الوكلاء. الأئمة عليهم السلام كان لهم وكلاء، وتعزز هذا النظام عند الأئمة المتأخرين، وخصوصا الإمام العسكري عليه السلام مثل مجموعة كبيرة من الوكلاء في مناطق طوالي الشيعة، لأن الشيعة بدأوا تتسع رقعتهم الجغرافية بالذات من أيام الإمام الرضا ومن بعده، وخصوصا في عهد الإمام العسكري أصبح الشيعة لهم وجود تيار كبير في الساحة عند الساحة المسلمين، أصبح لهم توابط في كثير من البلدان. الإمام العسكري عليه السلام أولا ما كانت ظروفه تسمح له أنه يتواصل مع جميع الشيعة لأنه كان تحت المراقبة، وكان الحكام يعني المخاطرة الشديدة، لأنهم كانوا يعرفون بأنه سيولد للإمام الأكثر ولد يسمى المهدي القائم المرتضى عز الله تعالى فرجه الشريف، وكان الحكام يخاف من هذا المولد. الإمام كان مراقب محطوط تحت المراقبة، ليش كان محطوط تحت المراقبة؟ حتى يبغى ويشوفه أولا من يتصل بالإمام ومن اللي يروح ومن اللي يأتي إليه، وثانيا حتى يصلهم الخبر متى يولد للإمام هذا المولود. ولذلك الإمام اتخذ احتياطات كبيرة حتى لا أحد يعرف ولادة الإمام المهدي، بل انه لم يرى اثر لوالده الامام اثناء الحمل، ما بقى ما عندنا تحمل اي اثر تحمل اي اثر الحمل. ام الامام المهدي لم يظهر عليها اي اثر، والامام ايضا لم يكن يشيع خبر انه سيولد له الامام، بل كان يحاط ذلك بحاقه سريه كامله. حتى عندما ولد الامام المنتظر عز الله تعالى فرجه الشريف لم يكن الامام العسكري يخبر الا اخف الخواص واقرب المقربين اليه حتى لا يصل خبر لمن؟ الحكام، لأنهم كانوا ناويين يقتلوا هذا المولود، كانوا ناويين أنهم يقتلوه حتى لا يهدد حكمه. سمعوا بأحاديث الوارد عن الرسول، الوارد عن أئمة أهل البيت، كثير من الأحاديث، الآلاف الأحاديث التي تتحدث عن الإمام المهدي المنتظر عز الله تعالى فرجه الشريف. فكانوا يضابطون الإمام ويأتون إلى بيته للتفتيش. من ضمن الأشياء التي فتشوا عليها ولد الإمام، يعني فتشوا عن الكتب، فتشوا عن بعض الأشياء، لكن من ضمن الأمور أيضا يشوفوا هذا المولود. فالإمام حتى كان قليل الاختلاط بالناس، وحتى الروايات الواردة عن الإمام العسكري كثير منها كانت مكتوبة، يعني الإمام كان يزيد على الأسئلة كتابة وليس شفاعة بخلاف الأئمة الآخرين، لأن الآخرين كانت الروايات أكثرها شفاعة، الرواية ينقلونها وهم تكتب. الإمام العسكري عليه السلام كان أكثر الروايات التي وردت عنه مكتوبة كتابة، كان الشيعة ينعتون إليه بالأسئلة ويجيبهم عليها كتابة، كان قليل الاختلاط بالناس، وكان حتى يعود الناس على ما سيأتي من بعده. فكان شيء يتواصل نظام الوكلاء بعث في كل مكان حتى الوكيل حتى يكشف منته يوضح الحديث المروي عن أهل البيت عليهم السلام يقبض الحقوق الشرعية من الناس يوزعها على الفقراء المحتاجين الموارد المقررة شرعا ويكون واسطة بين الناس وبين الإمام. طبعا هذا النظام الوكلاء استمر لحد الآن كما هو الآن معتمد عند المرجعية من المرجع مراجع عندهم الوكلاء في كل المناطق لأن الناس الآن ما يمكن كل الناس يروحوا يسألوا المراجع أو من يربي لهم الحقوق أو أنهم يطلعوا على مسائلهم فعندهم وكلاء. الإمام العسكري عليه السلام بث نظام الوكلاء بصورة كبيرة جدا حتى يعود الناس على الارتباط غير المباشر بالأئمة. وهذا يجرنا إلى النقطة الرابعة وهو إعداد الشيعة للغيبة الكبرى. هذا من الأعمال الخاصة بالإمام العسكري. الإمام العسكري عليه السلام كان يمهد للشيعة الغيبة التي تتقع الغيبة الكبرى. الشيعة كانوا تعرضوا أنهم يرتبطون بإمام شيعي بإمام مباشر. عندما يأتي بعد ذلك وقت لا يكون بإمكانهم معرفة الإمام بصورة مباشرة أو الجلوس معه بصورة مباشرة هذا رجلي تحول. هذا منعرف كبير يعني طوال أكثر من قرنين من الزمن الشيعة كانوا يتواصلون مع أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يذهبون معهم يجلسون معهم يأكلون معهم يسألونهم مباشرة. ثم فجأة اختفى الإمام. هذا يسبب صدمة للناس. هذا منعطف كبير. الآن إحنا ما نشعر فيه لأنه ما عشنا في تلك الفترة. بس اللي عاش في تلك الفترة لا هذه مسألة مهمة جدا كبيرة. ولذلك لاحظنا بعد الإمام العسكري أيضا في العصر في ناس قالوا الإمام العسكري هو الإمام المنتظر. في ناس كما قلنا قالوا الإمام موسى الكاظم. في ناس قالوا إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق. في ناس قالوا الإمام الرضا. لأن هذا أحد يعني أوجد الأساس في حياة الشيعة. فالإمام العسكري عليه السلام كان يهيئ الشيعة فكريا وكان يهيئهم نفسيا لتقبل الغيبة. ولذلك الإمام العسكري ما كان يختلط كثيرا بالناس. كان كثير الاحتجاب عن الناس. كثير الاحتجاب يعني شنو؟ يعني ما يشوفهم لا يشوفهم ولا يشوفهم إلا قليلا حتى يتعودوا على الغيبة الكبرى حتى يتعودوا على ما سيأتي من بعده. وكما قلنا أيضا بعث الوكلاء في كل مكان حتى يصير هناك وسيلة غير مباشرة بين الناس وبين الإمام عليه السلام. وهكذا كان الإمام العسكري عليه السلام يهيئ الأحاديث أنه سيأتي مولود ولدي سيكون هو القائم المنتظر وهو سيكون الإمام من بعده. فكان وأيضا كان يراوي المقربين منه كان يراويهم الإمام ينادي حتى يطمئنوا عند الناس وأصابهم الشك وأصابهم الوسوسة وأصابهم الإنداكشن. هذا بعد نوع من الإيمان بالغيب. يعني الآن نحن نؤمن بالإيمان النادي من طلع عند الله تعالى خرج الشريف ولا ما يراه. هذا نوع كأنك تؤمن بشيء غيبي. ليش نحن نؤمن؟ لأن في أدلة في روايات في حديث عن الرسول عن أهل البيت بوجود الإمام المهدي المنتظر. طيب حتى الناس يؤمنوا بالذات في زمان الإمام العسكري عليه السلام كان يراوي بعض المقربين جدا بالإمام المهدي المنتظر وكان يخبرهم بأنه سيغيب عن الأنظار حتى الناس يرتبطوا بهذا الإمام حتى يصير في علاقة بين الناس وبين الإمام المهدي المنتظر عليه السلام. وفعلا عندما هذا الإمام المهدي المنتظر عين أيضا نفس الوكلاء اللي عينه الإمام العسكري الذي بقى منهم أحياء عينهم الإمام المهدي المنتظر وكلاء عنه أيضا. وهكذا قام الإمام العسكري عليه السلام بدور مهم جدا في التنهيد للغيبة الكبرى وفي ربط الناس بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي سيظهر وسيملأ الأرض قسطا عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أنصاره ومن أتباعه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد.